من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. إذا أحد من الإخوة يتبرع بتذكيرنا ولو برؤوس الأخلاق بالدرس الماضي، هل من يتبرع؟ هل الأخوة جاهز أو لا؟ لا بس. الحكم الواقعي قلنا بالأمس هو الحكم المجعول لموضوعه دون ابتداء، دون ملاحظة حالة سابقة، صح؟ والظاهري
لا، هو الحكم
المجعول
لموضوعه
مع
ملاحظة
شيء
آخر. قلنا
الشك
وقلنا الحكم الظاهري دليل الوقت الذي يصل إليه يكون دليل فقاهي، وفي الظاهري
الواقع
الواقع يكون
دليل الاشتراك.
بعد ذلك قلنا موضوع الاصول.
احسنت. إذا موضوع من الاصول واحد يبين ام لا؟
لا يمكن ان يكون لكم بعلم موضوعا خاصا، بل يجب نعبر بعلم الاصول لا يكون موضوعا خاصا، بل الشيء الذي يدخل في الاستنباط الشرعي هو موضوع علم الاصول، ولكن صاحب الكفايه هو الله. يعني العلم لكل شيء هو يعني
موضوع
فيه العوارض الحقه،
اذا اي مناطق الخطا
ولكن الشيء هو المنفع انكر. يعني لان على هذا الشيء لا دليل عليه ولا محتمل عليه، ولكن هذا فضاله مثلا في الاستيقان والاستيقاظ
او القياس في هذا القياس.
وقالوا يعني بينا قاعدة في الأصول، وقال ما هو الحاجة لكم؟ قال أشهد يعني أن ويعني من كل شيء بشكل عام، ولكن الأمر على السماء هم يقولون يعني لا يمكن أن يكون كل شيء، بل بعض الأحكام بل بعض الأشياء لا يكون لها حكم خاص. مثلاً في هذه الأشياء فقط يحكم المفتي ويحكم مثلاً الفقير، لكن نحن نقول لو كان هذا الحكم صحيحاً مثلاً ظاهر فقير قال هذا الحكم يعني حرام، فظاهر قال هذا مستحب، فظاهر قال هذا وجوب، يعني بهذا السبب يتغير به الظاهر قال نحن نقول.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. تقسيم أبحاث علم الأصول. تنقسم مباحث هذا العلم إلى أربعة أقسام: الأول مباحث الألفاظ، الثاني الثالث الرابع إلى آخر. انتهينا بالأمس كما تفضل الإخوة من بيان معنى الحكم الشرعي ومن تقسيم الحكم الشرعي إلى حكم واقعي وآخر ظاهر، وانتهينا أيضا من بيان موضوع علم الأصول، وقلنا أن المصنف ذكر بالأمس لا يجب أن يكون في علم الأصول موضوع خاص، بل يبحث في مواضيع شتى، هذه المواضيع يجمعها عنوان واحد، غرض واحد، هذا الغرض أنها جميعا تقع في طريق استنباط الحكم الشرعي، وبتعبير آخر تخدم الغرض في علم الأصول. فلا يصح ما ذكره صاحب القوانين بالأمس من أن علم الأصول يبحث في مواضيع أربعة، يبحث في الأدلة الأربعة، ولا ما ذكره البعض من أنه خمسة بإضافة الاستصحاب، أو ستة بإضافة القياس والاستحكام، ولا كما قاله المناطق القدماء من أن موضوع كل علم ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية. المصنف يقول كل ما يخدم علم الأصول عملية الاستنباط نبحث عنه هنا، سواء كان من الأدلة الأربعة أو من غير الأربعة. اليوم بحثنا لهذا اليوم المصنف يقول تقسيم أبحاث علم الأصول. في البدء لا يخفى أن هذا التقسيم جديد على علم الأصول، يعني لم يكن علم الأصول في السابق بهذا التبويب ولا بهذا التقسيم كما هو الآن. سابقا علم الأصول قد اختلطت فيه المباحث، مثلا من باب المثال، مثلا بحث المشتق كما سنقرأه في الكتاب، بحث المشتق سابقا كان يبحث في مقدمات العلم كما نبحث الآن. سابقا المشتق يبحث في أول الكتاب في المقدمات، يعني يبحث مع التعريف، يبحث مع الموضوع، يبحث مع الفائدة، يبحث مع مجموعة مقدمات. المصنف جاء، وقبل المصنف أيضا في الواقع الشيخ الأصفهاني أول من بوب الأصول لهذا التبويب الجميل. جاءوا وقالوا المشتق ليس من المقدمات، إنما من مباحث الألفاظ، فأدخلوه في مباحث الألفاظ. وأيضا مثال آخر، جاءوا إلى بعض الأمور العقلية، مثلا مقدمة الواجب هل هي واجبة أو لا، مثلا مسألة الضد هل الأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضده أم لا، سواء مسألة اجتماع الأمر والنهي، هذه المباحث كلها مباحث عقلية سابقا كانت تبحث في مباحث الألفاظ، يعني بحث اجتماع الأمر والنهي يبحث مباشرة بعد بحث الأمر، بحث الأوامر. المصنف جاء أو الشيخ الأصفهاني جاء ونقل هذه المباحث من مباحث الألفاظ إلى المباحث العقلية، إلى بحث الملازمات العقلية، فنتج عندنا هذا التبويب وهو أربعة أبواب في علم الأصول. الباب الأول يبحث فيه عن مباحث الألفاظ، مباحث الألفاظ، لفظ الأمر هل هو ظاهر في الوجوب، هذا لفظ، أقيم الصلاة، أقيم، هاي الألفاظ هل هي ظاهرة في الوجوب أو لا، النهي لا تفعل كذا، هذا هل ظاهر في الحرمة أو لا، المفاهيم وبحوث أخرى. فنحن في المبحث الأول مباحث الألفاظ نبحث عن مدليل الألفاظ على معاني، هل يدل هذا اللفظ على هذا المعنى أم لا. المبحث الثاني يسمى ببحث الملازمات العقلية، نبحث فيه عن لوازم الأحكام، وإن لم تكن هذه اللوازم موجودة في اللفظ، مثلا نبحث عن الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع، هذا السؤال، هل كل ما حكم به العاقل يجب أن يحكم به الشارع أم لا؟ هذا بحث، مبحث عقلي. أو نبحث أن الأمر بالشيء، الأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضده أو لا؟ هذا بحث عقلي. استلزام الأمر بالشيء النهي عن ضده، سواء كان ضد العام أو ضد الخاص كما قلت. أو نبحث في الاستلزام، إذا أوجب الشارع شيئا وعلم العقل أن هذا الشيء موقوف على هذه المقدمة، هل يحكم العقل بوجوب هذه المقدمة، يعني مقدمة الواجب واجب أم لا؟ وهكذا مباحث أخرى. أما المقصد الثالث يسمى مباحث الحجج أو مبحث الحجة، نبحث فيه عن الحجج والأدلة، خبر الواحد حجة أم لا؟ إذا كان حجة فهو دليل، بتعبير آخر خبر الواحد يصلح أن يكون دليل لاستنباط الحكم الشرعي أم لا؟ الشهرة حجة أم لا؟ دليل أم لا؟ القياس حجة ودليل أم لا؟ إلى آخر مباحث الحجة. والبحث الرابع بحث الأصول العملية، إذا فقد الفقيه الدليل الاجتهادي، دليل اجتهادي ما عندنا كما قلنا بالأمس، يبقى المكلف محتارا، أو أن الفقيه يضع للمكلف وظيفة عملية، يقول له وظيفتك هنا البراءة، وهنا الاحتياط، وهنا التخيير، وهنا الاستصحاب، والأصول الأخرى. هذه أربعة مباحث في علم الأصول نبحثها في هذا الكتاب. أيضا المصنف أدرج خاتمة أسماها مبحث التعادل والتراجيح، المعروف في الأصول ببحث التعارض بين الأدلة. هذا المبحث أدرجه بعد الانتهاء من المقصد الثالث، يعني في نهاية مباحث الحجة. وهذه أربعة مباحث لعلم الأصول. إذن المصنف رح يشرع أولا في مباحث الألفاظ، لكن المصنف يقول قبل الشروع في البحث لا بأس أن نذكر مقدمات، أو لا مقدمة، تصير في أسئلة أخرى، لا بأس أن نذكر مقدمة، وهذه المقدمة رح تطول إلى 14 آمر، يعني رح يذكر بتعبير آخر 14 مقدمة، كلها أسماها مقدمة لمباحث الألفاظ. لماذا مقدمة؟ قال لأن هذه المقدمات 14 لها علاقة وطيدة بمباحث الألفاظ واستعمالات الألفاظ. هذا المطلب الأول، اتضح أم لا؟ واضح؟ مطلب ما أتصور بعد المطلب صعب. أما المطلب الأول في المقدمات 14، المطلب الأول ما هو، أو بتعبير آخر في الوضع، الوضع، هذه أول مقدمة من المقدمات 14، بحث الوضع. وفي هذا البحث اليوم نطرح ثلاثة أمور. الأمر الأول حقيقة الوضع، هذا المطلب الأول راح نبحثه الآن. دلالة الألفاظ على معانيها، دلالة اللفظ على المعنى، دلالة ذاتية، هذا السؤال الأول، دلالة ذاتية أم بالجعل والوضع، هذا البحث الأول. وإذا سلمنا وقبلنا أنها بالوضع، يأتي السؤال الثاني، من هو الواضع؟ من هو الجاعل؟ سؤال ثالث. السؤال الثالث، من أين تنشأ دلالة الألفاظ على معنى؟ بحث رابع ما يسع الوقت لديه. أما البحث الأول، أما البحث الأول علاقة الألفاظ بالمعاني، هل هي علاقة ذاتية أم جعلية وضعية؟ يعني ماذا ذاتية؟ شنو المقصود بالذاتية؟ الذاتية مثال هو هذا. الدخان يدل على النار، صحيح؟ إذا إنسان سواء كان عربيا أو كان فارسيا أو كان إنجليزيا، ما يكون هذا الإنسان خليط. إذا من بعيد رأى دخان، من بعيد رأى دخانا، يستدل على أن هذا من علامات النار، أن هناك نار موجودة الآن. هذه العلامة يعرفها العربي وغير العربي، مما يعني أن العلاقة بين النار والدخان لم يضعها أحد، ليست بوضع واضح. العلاقة بينهما علاقة ذاتية، من ذاتيات النار أن لها دخان. فإذا رأيت أن الدخان، أنا العربي أفهم أن هناك نار. إذا واحد فارسي رأى الدخان يفهم أن هناك نار. هذا يسمى العلاقة الذاتية، يعني ليس لم يضعها إنسان، لم يضعها أحد، لم يقل أحد هذه النار وهذا الدخان، وهذا دخان أنا أضعه للنار، لم يقل أحد هذا. الله منذ أن خلق النار والدخان يدل عليها بالدلالة الذاتية. خب نرجع للسؤال، هل العلاقة بين الألفاظ والمعاني كعلاقة الدخان مع النار علاقة ذاتية أم لا؟ فرد شخص معين وضع هذا اللفظ بإزاء هذا المعنى. المصنف يقول نسب إلى البعض أنه قال أن العلاقة بين اللفظ والمعنى علاقة ذاتية، نسب إلى البعض، ولكن المصنف يقول نحن لا نقبل هذا النوع من العلاقة. لماذا لا تقبل؟ قال إذ لو كانت العلاقة بين اللفظ والمعنى كالعلاقة بين الدخان والنار لفهم كل البشر، لفهم العربي ألفاظ غير العربي، وفهم غير العربي ألفاظ العربي. إذا العلاقة مثلا لفظ كتاب يدل على هذا، على هذا المعنى وهذه الحقيقة. العلاقة ذاتية، النار إذا رآها العربي وغير العربي يفهم العلاقة بينهما أن هذا الدخان يدل على النار. إذا علاقة الألفاظ والمعاني هكذا ذاتية، فيجب أن العربي وغير العربي، سواء كان فارسي، سواء كان الهندي، سواء كان الأفغاني، سواء كان الأفريقي، المهم إذا العلاقة ذاتية، فمجرد أن يسمع الأفريقي لفظ كتاب وإن لم يقرأ العربية وإن لم يتعلم العربية، بمجرد سماعه لفظ كتاب يفهم هذا هو المقصود، صحيح؟ بمجرد سماع لفظ الماء يعرف أن ذاك المقصود، بمجرد سماع أي لفظ من الألفاظ، واضح؟ يستوجب هذا اللازم، وهذا اللازم باطل. إذ غير العربي لو لم يتعلم اللغة العربية عندما يسمع لفظ الماء، عندما يسمع لفظ الأسد، عندما يسمع لفظ الكتاب، لفظ شمس، أي لفظ عربي من الألفاظ لا يتبادر إلى ذهنه شيء إذا ما كان متعلم العربية. هذا اللازم الباطل يعني أن العلاقة بين اللفظ والمعنى ليست علاقة ذاتية وإنما وضعية. جعلي واضح المطلب الأول؟ خب هنا يأتي السؤال الثاني، قلتم وضعية، أجمعتم أن العلاقة وضعية، قبلتم هذا، من هو الواضع؟ العلاقة مو ذاتية قلتم، إذا العلاقة ذاتية بعد ما عندنا، لكن قلتم أن العلاقة جعلية وضعية، فمن هو الذي وضع الألفاظ للمعاني؟ واضح السؤال؟ في المسألة أقوال ثلاثة. القول الأول، البعض يقول أن الواضع هو الله سبحانه وتعالى، الواضع هو الله سبحانه وتعالى. رأي ثاني يقول أن الواضع شخص واحد معين، شخص واحد. لا الأشخاص ولا الله، إنما الواضع شخص. من الشخص؟ قد يكون آدم عليه السلام، وقد يكون غير أبينا آدم. المهم أن الواضع بالألفاظ، يعني واضع لفظ الكتاب لهذا المعنى، لفظ الساعة لهذا المعنى، الواضع شخص واحد، ليس هو الله سبحانه وتعالى ولا أشخاص، الواضع شخص معين. القول الثالث أن الواضع هو المجتمع، لا الله سبحانه وتعالى ولا شخص معين واحد، إنما الواضع هو المجتمع، أبناء المجتمع. كيف وضعوا المصنف؟ يشير فقط إلى رأيين، إلى أن الواضع إما يكون شخص أو يكون أشخاص. المصنف يقول أما أن يكون الواضع شخصا معين فأنا لا أقبل هذا، لا أقبل. لماذا لا تقبله؟ قال إذ لو كان الواضع، لو كان الواضع شخصا معينا، يعني واحد بعينه آدم عليه السلام أو غير آدم، لذكر التاريخ ذلك، لبين التاريخ. إذا جئنا إلى التاريخ، إلى المؤرخين، إذا جئنا إلى الأصفهاني صاحب الأغاني، إذا جئنا إلى ابن الأثير، إذا جئنا إلى زيد وعبيد وإلى آخره، نجد أن بعض هؤلاء المؤرخين يذكرون قضايا تافهة أحيانا ليست لها قيمة. مثلا من باب المثال، مغنية المعتمد العباسي من هي؟ مثلا يذكرون، يقولون مثلا حبابة أو فلان من الناس، يذكرون أن واضع هذا العلم زيد من الناس. علم العروض، الكل مجمع علم العروض أن الواضع لهذا العلم الخليل ابن أحمد الفراهيد، اسمه مذكور. فإذا كان المؤرخون يذكرون قضايا إما تافهة أحيانا، مثلا نديم الخليفة العباسي مؤنسه من هو؟ يذكرون اسمه، الشخص الذي يسهر الليالي مع هارون، مع المعتمد العباسي، مع المأمون، مع يذكرون، يذكره التاريخ. وهذه القضايا بالنسبة إلى واضع اللغة تعتبر قضايا تافهة، أو لا يذكرون في بعض الأحيان قضايا أقل أهمية من هذا، كواضع علم العروض أو غير ذلك، مع أن الواضع اللغوي إذا كان شخص معين هذه القضية مهمة إلى درجة لا يجب أن تنسى، والتاريخ لم يذكر لنا اسمه. عدم ذكر التاريخ، عدم ذكر التاريخ اسم شخص معين أنه الواضع، يدل على أن الواضع ليس شخصا معين. واضح يصير؟ ولذا يقولون لو كان لبان وحيث لم يبن فلم يكن، لبان وحيث لم يظهر فمعناه لم يكن، صحيح؟ أبو عيسى بن مريم نقول لو كان لبين لظهر للناس، وحيث لم يظهر للناس أن عيسى عنده أب فلم يكن عنده أب، صحيح؟ هكذا. إذن من هو الواضع؟ المصنف يقول الواضع، أنا قد أختلف عن بعض الأصوليين، أقول الواضع المجتمع، أشخاص مثلا نحن كيف نظر؟ قال كل شخص من الأشخاص، كل شخص له حاجة، حاجته ما هي؟ أن يفهم الطرف الآخر ما يريد. أنا أريد أن أتكلم مع جناب الشيخ أو السيد مثلا، فلي ألفاظ خاصة أريد أن أبين، ما أحتاج أن أبينه لجناب السيد مثلا، فأضطر حسب القوة التي أعطاني إياها الله سبحانه وتعالى، مضطر لتلبية حاجتي وتفهيم مقاصدي للآخرين أن أخترع ألفاظ، وجناب السيد كذلك، وجناب الشيخ كذلك، فأنا أخترع لفظ، السيد كذلك، السادة كذلك، المشايخ كذلك، فتجتمع عندنا مجموعة ألفاظ تصبح مع مرور الأيام لغة خاصة، لغة خاصة صحيح؟ كسائر اللغات، كل قوم يروحون في جهة معينة تكون لهم لغتهم الخاصة، مكانهم الخاص، طبيعتهم الخاصة. المصنف يقول تماما كالأطفال، الطفل أحيانا إذا ما يعرف يتكلم لا يعرف الكلام ويريد أن يفهم أحدا شيئا معين، شو يسوي الطفل؟ يخترع لفظ من عنده، وإن لم يكن هذا اللفظ صحيح بس الطفل يخترع لفظ من عنده، مع مرور الأيام هذا اللفظ يصبح له مرتكز معين. فصار الأمر واضح إلى هنا؟ فالمصنف يقول الواضع ليس شخصا معين، إنما الواضع هو المجتمع حسب ما أعطاه الله وأودع فيه من تلك القوة التي يستطيع من خلالها أن يفهم الطرف الآخر ما يريد. فتصبح عندنا مع مرور الأيام لغة. انتهى المطلب؟ مطلب أخير، آخر مطلب. المصنف يقول من أين تنشأ دلالة الألفاظ على المعاني؟ سؤال ثاني، من أين تنشأ دلالة الألفاظ على المعاني؟ طريقة المصنف يقول الطريق الأول أن نفس الشخص يضع لفظ هذا اللفظ لهذا المعنى. مثلا زيد بن أرقم تزوج ورزق بولد، هو ليس الناس، هو يأتي ويسأل عن زوجته ماذا وضعت، فيقولون له ولد، يقول إذن أنا أسميه، أنا أضع الاسم، أنا أسميه علياً عليه السلام، أسميه علياً، فأنا أضع يعني أخصص يعني أربط يعني أقرن بين هذا المعنى يعني الولد وبين هذا اللفظ. فمرة أنا أضع، إذا كنت أنا الواضع أنا المخصص، يقال للوضع واضع تعييني، لأن أنا عينت هذا اللفظ لهذا المعنى. من باب المثال، أنا أذهب إلى طبيب الأسنان، كما بعض العلماء ضارب هذا المثال، أذهب إلى طبيب الأسنان فتنشأ بيني وبينه علاقة، علاج أسنان بعض، أحتاج أن أروح مرة ومرتين وثلاثة وأربعة على مدى المثال يعني. خب، فأنا من حبي للدكتور للطبيب لا أحفظ اسمه، ما أحفظ اسم الطبيب، فحتى أحفظ اسم الطبيب في ذهني ماذا أصنع؟ أربط بين اسم الطبيب وشيء غال عندي أحبه. أحب مثلا إذا كان اسم الطبيب جابر، فأقول حتى أنا أضع هذا المعنى، أقول قرأت كتابا جي، وأنا أحب القراءة طبعاً، أحب القراءة إذا كنت هكذا، قرأت كتاباً جميلاً لطيفاً لشخص اسمه جابر. شوف أنا أضع، قد لا يكون هناك كتاب، بس لأني أحب الطبيب وأريد أن يبقى اسمه في ذهني، أنا أخترع شيئاً معين. هذا يسمى الوضع وضع تعيين. فشنو معنى الوضع التعييني؟ معناه أن يضع أو أن يختص أحد لفظا معين بمعنى معين. أكو عندنا قسم آخر من الوضع لا يضعه شخص معين، وإنما جماعة من الناس لا بقصد الوضع فقط يستعملون، لن يكون قصدهم أن يضعوا، إنما يستعملون لفظ معين في معنى معين. أنا أسمع جناب السيد يستخدم هذا اللفظ على هذا، فمثله أستخدم، الثاني كذلك، الثالث كذلك، فيشيع بين الناس. يشيع بين الناس، فتصبح علاقة بين هذا المعنى وهذا اللفظ. مثلا أكو عندنا مثل يسمى تأبط شرا، مثل في العربية تأبط شرا، هذا شنو معنى؟ رجل من الرجال جاء يريد لعله أن يقتل، أن يضرب، أن ينتقم من شخص آخر، فالناس نظروا إليه فرأوا في عينيه وفي شكله وفي وجهه أن الشر باقي، يعني هذا قاصد الشر، فقيل تأبط شر. لم يكن قصدهم أن يضعوا هذا الاسم لهذا، بس سمع الشخص الفلاني أن فلان جاء متأبط شرا، وسمع الثالث وسمع الرابع، فشاع بين الناس، فأصبحت علاقة خاصة بين هذا المكان وهذا الشخص وهذا اللفظ، فأطلق عليه اسم تأبط شرا، فأصبح اسما الآن أصبح. أو لا، البعض يقول هذا الآه، كلمة آه لم توضع للألم، كلمة آه لم توضع للألم، لم توضع للألم، وإنما فرد واحد من الناس تألم بطبيعته بفطرته قال آه، بس لم يكن وضع، لم توضع لهذا المعنى. شخص آخر بطبيعته أيضا إذا تألم يقول آه، والثالث والرابع فشاع بين الناس آه، فكل من تألم أو لا كل من سمع يقول آه، نحن نفهم ماذا؟ أنه متألم، وهكذا أمثال أخرى. فالوضع هذا النوع من الوضع يسمى وضع تعيني، يتعين يعني كأنه بالقوة، كأنه بالإجبار يتعين مو تعيين. فإذا عرفنا أن العلاقة، أن دلالة الألفاظ على المعاني ليست ذاتية وإنما جعلية وضعية، وعرفنا أن الواضع ليس شخصا معينا إنما كما يقول المصنف المجتمع الجماعي، وعرفنا أيضا أن الوضع مرة يكون تعيين مرة يكون تعيين. لعاد شنو معنى الوضع؟ شنو معنى الوضع؟ المصنف يقول الوضع هكذا، يعني يضع يده على لحيته يقول الوضع، 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 يقول هو نوع اختصار لهذا اللفظ بهذا المعنى. خلاص بعد هذا اللفظ مختار بهذا المعنى، فاللفظ فعفوا الوضع نوع اختصار بين اللفظ، يعني انا اخص هذا اللفظ لهذا المعنى واخص هذا المعنى بهذا اللفظ. بعضهم قال اختصار، بعضهم قال اختبار، بعضهم قال اقتران الى اخره. فالوضع نوع اختصاص لللفظ بالمعنى. اتضح المطلب او لا؟ اكو ادله موجوده من الادله، قوله تعالى وعلم ادم، المير ذنائيني قال بأن الواضع لعله المير ذنائيني لعله قال لعله بلد أو يعرف فالكلام الآراء موجودة. إذا كان الواضع شخص فأكو آراء، من هو الواضع؟ آدم أو كما يقول السيد يعرف بن قحطان أو غيره، أكو آراء في المسألة موجودة. ليس هو الواضع؟ هذا يحتاج إلى بحث، يعني يحتاج إلى بحث. إذا كان الواضع فكيف وضع؟ يحتاج إلى بحث، هل وضع وضعا تكوينيا أو وضع وضعا تشريعي؟ أكو بحث موجود، غير بحث موجود. نعم، نوع اختصاص لللفظ بالمعنى. طبق العبارة، قال تقسيم أبحاثه، أعتقد مطلب زائد ما في، نقرأ نقرأ سريعا. إذا فرد كلمة مو واضحة عبارة وقفون. تنقسم مباحث هذا العلم إلى أربعة أقسام. الأول بل هذا قريته، هذا واضح بعد ما أقول يبغى القراءة، هذا مو مطلب علم، هذا فقط من باب التقرير فقط. إذا نقرأ هذا المطلب، المقدم تبحث أو تبحث عن أمور لها علاقة. حتى لو واحد يقول ليش هالمقدمة هذه، المصنف من الآن يقول تبحث عن أمور لها علاقة، لا تقول ما لها علاقة، لها علاقة بوضع الألفاظ واستعمالاتها بل ودلالتها، وفيها 14 مبحثا. الأول حقيقة الوضع، اللي هو هذا قلنا السؤال، هل العلاقة بين الألفاظ والمعاني علاقة ذاتية أم جعلية؟ المصنف يقول لا شك أن دلالة الألفاظ على معانيها في العربية فقط، يقول لا في أي لغة كانت، مو فقط العربية، في أي لغة كانت ليست ذاتية. صار بعد المعنى واضح عندكم، هذا الرأي الأول، ليست ذاتية. كذاتية دلالة الدخان مثلا على وجود النار، لا مو هكذا العلاقة. وإن توهم ذلك بعضهم، يعني نسب إلى البعض هذا، وإن توهم البعض هذا الرأي. خب لماذا ليست ذاتية؟ يقول لأن لازم هذا الزعم، حسنا بعد الزعم صنف اللي يقول أنه هذا دعوة بلا دليل، بلا دليل، زعم فقط. إذا كانت دعوة بلا دليل يسموها الزعم، زعم. لأن لازم هذا أن يشترك جميع البشر، كما قلنا العربي وغير العربي، أن يشترك جميع البشر في هذه الدلالة، في هذا الفهم، مع أن الفارسي مثلاً لا يفهم الألفاظ العربية. إذا واحد إيراني فارسي سواء كان هندي أو باكستاني أو أفريقي أو يجي الآن إلى الشام وتقول له أريد ما، يوقف يطالع شنو يعني، شنو يقول هذا أريد ما يعني شنو، تقول له أريد ما، ما إذا ما تمثل له أو لم يكن عارف باللغة العربية يفهم شنو معناه، صحيح؟ فيحتاج أن يتعلم حتى يفهم، فالعلاقة مو ذاتية. قال مع أن الفارسي مثلا لا يفهم الألفاظ العربية ولا غير العربية، إنجليزية أو غير ذلك، من دون تعلم. وكذلك العكس، العربي لا يفهم الألفاظ الإنجليزي ولا المعاني الفارسية إذا لم يتعلم، وكذلك العكس في جميع اللغات، وهذا واضح. وعليه فليست دلالة الألفاظ على معانيها إلا الجعل والتخصيص، يعني الوضع والتخصيص من واضع تلك الألفاظ لمعانيها. من هنا في السؤال الثاني، ولذا تدخل المصنف يقول لهذا ما دام قلنا بالواضع درستم في المنطق الدلالات ثلاث، إما عقلية أو وضعية أو طبعية، صحيح أو طبعية، ثلاث أقسام، وطبعا كل قسم فيه قسمان أيضا. المصنف يقول ما دام قلنا الألفاظ موضوعة واضع فندخلها في أي دلالة؟ وضعية بعد ذلك، وضعية بعد ذلك. قال ولذا تدخل الدلالة اللفظية الألفاظ في الدلالة الوضعية. السؤال الثاني، من هو الواضع؟ قال ولكن من ذلك الواضع الأول؟ قلت منها بالواضع مو بالذات، مو ذاتي عفوا، ولكن من ذلك الواضع في كل لغة من اللغات؟ من هو الواضع؟ قال قيل، وقيل للتضعيف، قيل أن الواضع لا بد أن يكون شخصا واحدا بعلمه، شخص واحد يتبعه، هو يضع الألفاظ يقول هذا لهذا وهذا لهذا، الناس يسمعون فيتبعونه كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلوا كما رأيتم، كان كذلك الوضع يقول تكلموا كما رأيتم تكلم، تقول كذلك أيضا، يتبعه جماعة من البشر في التفاهم بتلك اللغة. هذا رأي، ورأي آخر وقيل قول ثاني وهو الأقرب إلى الصواب. مصنف يقول هذا رأي وهو الأقرب إلى الصواب، لأن لو ما وضع الأقرب يصير ضعيف، بس ما دام حق بين قوسين بين فاصل وهو الأقرب، لعله أيضا نقل، لعله نقل، بس الأول واضح أنه مضاعف له. هسه يجي إن شاء الله مثلا القاضي يجي والحق هو السؤال، لو لم يضع المصنف وهو الأقرب إلى الصواب لقلنا ضعيف، ولعل المقصود من قيل يعني نقل، لعل هذا وقيل وهو الأقرب إلى الصواب أن الطبيعة البشرية حسب القوة المودعة من الله تعالى فيها في هذه النفس تقتضي إفادة مقاصد الإنسان بالألفاظ. فبس كيف يسوي؟ شو يسوي الإنسان؟ فيخترع من عند نفسه، فيخترع من عند نفسه لفظا مخصوصا عند إرادة معنى مخصوص. يقول الله بالمثال كما هو الشاهد من المشاهد من الصبيان في الطفولة، يعني عند أول أمره يخترع ألفاظ خاصة بألعابه بحاجياته، فيتفاهم مع الآخرين الذين يتصلون به، والآخرون كذلك يخترعون ألفاظ. أنا أخترع ألفاظ، جنابتي يخترع ألفاظ، وهكذا من أنفسهم ألفاظا لمقاصدهم. وتتألف مع مرور الزمن من مجموع ذلك تألف شنو؟ طائفة صغيرة من الألفاظ حتى تكون لغة خاصة لها قواعدها، يتفاهم بها قوم من البشر، وهذه اللغة قد تتشعب بين أقوام متباعدة، كما قد في الدولة الواحدة في البلد الواحد لغة واحدة يمكن لها 5-6-7-10 لهجات أحيانا، مثل العربية أين ما تذهب في كل بلاد العربية لها لهجة خاصة. ولذا غير العربي إذا تعلم العربية ولا يعرف العامي قد يواجه صعوبة في التعامل مع العرب، لأن هذا يتكلم بلهجته العامية كلام البلد مو باللغة العربية، فهذا الغير العربي يقع في الزواجية، هم عربي يعرف هم عامي يعرف، فيخلط بين الكلام أحيانا. وهذه اللغة قد تتشعب بين أقوام متباعدة وتتطور مع الأيام، يمكن هكذا أيضا عند كل قوم بما يحدث فيها من التغيير والزيادة، حتى قد تنبثق منها من اللغة الواحدة لغات أخرى، فيصبح لكل جماعة لغتهم الخاصة، اللغة الأردية، اللغة الفارسية، اللغة العربية، اللغة البشتونية، لغات أخرى موجودة ما شاء الله. وعليه المصنف يعرف الوضع، شنو معنى الوضع؟ وعليه تكون حقيقة الوضع هو جعل اللفظ، تخصيص جعل هذا اللفظ لهذا المعنى بإزاء المعنى وتخصيصه به، هذا معنى الوضع. ومما يدل على اختيار القول الثاني أن الواضع ليس شخصا معين بل أشخاص، يقول لو كان الواضع شخص في الوضع أنه لو كان الواضع شخصا واحدا لو كان واحد لنقل ذلك في تاريخ اللغات ولعرف عند كل لغة واضعها، مع أنه لم يدخل التاريخ اسم الواضع. فالواضع ليس شخصا بل أشخاص. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. إذا فرد سؤال صادم شارف فرد سؤال صادم.